وبعض الناس لان اخر يعني بعض الناس يقولون انه شرع استعمال الاولى الاخيره بعض المصنفات التعبير ثلاثيه من الحلم وثلاثيه المنهج عقليه اي المواجهه على اساس ان هذا التعبير فيه رد على من يحيون الثلاثيه في بعض القضايا الثالثيه التي لم تعقل نفسي معترف الاسلام في واقعنا المعارضه. يعني الجواب على هذا السؤال ان هذه العباره ينبغي ان يكون يعني تحتاج لنوع من التوضيح لان فيها ايهاما. فيها ايهاما. لا نقول يعني كما تقول هذه العباره ثلاثيه المنهج عقليه المواجهه. لكن نقول ثلاثيه المنهج ثلاثيه المواجهه. ولا نحتاج الى مزيد. فإذا سألونا قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل عندما نقرأ هذه الآية في هذا الزمان نقول لهم أعد نقول إن الآية ينبغي أن تكون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عقلية أم أن فيها من العموم ما يقضي بإطلاق الوصف في العقل الأسباب والقوة. هل يفهم عندما نقول ثلاثية العقل ثلاثية المواجهة أن الجهاد مثلا في سبيل الله في هذا الزمان يكون بالسيوف والرماح والنبال والخيول حتى نحترم فنقول عقلية المواجهة أم أن هذا الاحتفاظ نحن لا نحتاج إليه وإن نحفظ الأمة الإسلامية في متحف من متاحف التاريخ. ثلاثية المواجهة هي بطبيعتها لابد أن تكون عقلية لأن المنهج شامل لكل زمان ولكل مكان. أيضا مفهوم هذه الثنائية يعرف إلى دور أخر يعني هذا التعبير هذه الثنائية ثلاثية المنهج عقلية المواجهة مفهومه يعني إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية وبالتالي كأن يعني هذا الانتهاء وراء المفهوم الغربي للثلاثية. الثلاثية عند الغربيين هي الرجوع إلى الوراء في فهم الثلاثية الوراء. فلما نقول ثلاثية المنهج يعني فهم متجه للخلف عقلية المواجهة فهم متجه للخلف. نحن نقول المنهج الثلاثي لا هو متجه للخلف ولا هو متجه إلى الأمام ولا متجه إلى أعلى إلى الحوض. بمعنى أن الثلاثية ليست رجوعا من وراء الثلاثية هي عملية ارتقاء وتسامي وتعود إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإدخال العنصر الزمني أو الفرق الزمني في تعريف المنهج على اساس بعد زمن يحتاج الى وراء معناه انه لا يصلح لمواجهه مشاكل العصر المتجهه للسلام. وكان الثلاثيه هي مجرد دراسه فكري لا يتضمن منهجا للتعامل مع كل العصور. يعني باختصار استطيع ان نعبر عن الحقيقه في الامر اننا نريد الثلاثيه المنهج والثلاثيه المواجهه نريد أن نعيش الخرج ونواجه مشكلته بنفس الطريقة ومثل الأوقفة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيسلكونها إذا عاشوا في عصرنا. إذا عاشوا في عصرنا. الثلاثية هي الثلاثية وراء إلى الخلف الثلاثية تؤدي إلى أعلى هي عملية ارتقاء وارتفاع إلى مستويين. إذا مستوى السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدتهم ومفاهيمهم وسلوكهم واخلاقهم وامتحانهم وغيرها من الثوابت التي لا تتفاوت من تفاوت العصور وارتقاء الى مستوى العصر الذي نعيشه. هناك لابد ان يكون مواجهه لتحديات هذا العصر وارتقاء الى مستوى العصر واخذا بالاسباب التي امر الله بها في قوله واعد لهم ما استطعتم من قوه وجر الله الخير تذهبون به عدو الله وعدوه. وكل ما يحقق مصالح المسلمين ويوفر لهم العناصر القوه بكل انواعها هو ينبغي ان نقتدي اليه وهذا هو جوهر الثلاثيه في التعامل مع العصر. وكما يحصل من بعض الاخوان للاسف الشديد او بعض الناس من المفكرون يستسلمون امام البعد الحضاري الشاحن بين مضايق الكفار في هذا الزمان. لا يقوى على مهلات الواقع الذي يتحداه لكنه يهرب منه بشتى الاحلام. فيتوقع ان نحن مسلمين وموحدين حينما نحارب الكفار تنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى نوقف لهم بالرياح والسهام والسوق وتوصل عليهم الأدلة الواحدون. أنت هذا قطعت الآية، أنت ما حرمت الكتاب وأعد لما قطعت من قوة حينما دفع الله عن بيته الحرام في يعني طير الأبابيل. هذا لم يكن لك إكتاب أن ينزل تشريعها ولم ينزل القرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة لا. فما يجري أن نتوقع أن ينصر الله دينه في كلمة كل جرت السنة أنه لابد من الابتلاء ولابد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما جرد الموت والأماني ف يعني هذه الهروب من وزارة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بين وبين هؤلاء أن يأتي بعض الناس تكون يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم. هذا عندنا يعني الحرب النووية دمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقضون من جديد بسرعة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويصير من جديد. هذا هو من وفاة الحقيقة. ولم من بعض الحوار هذا هو من المستطرع ملء الفجوة لو الحوالة الذين يعني أذل المسلمين على الله في الشرق والغرب والذين أشركوا أن هو الكفر في تحديث مصير المسلمين ولم يشرك المسلمين أن حطوا في تحديث هذا المصير. الآن يحط المصيرنا يهود النصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول مفيش حد يدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول يدفع أموال لوجه الله حقا، يشترون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويصوموا لهم سوء العذاب ويصومهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب النفسية بشيء من النقص والإطلاق الهمة، هو قابل أن يحصل نوع من التقدم بالنسبة للمسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله لما فهم بلغ بصرهم. لكن بالأسباب بالعلوم الحديثة بالعلوم بجميع أسباب القوة وليس بالأماني فاميلي فالكام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن من هنا وإلا تعيشنا بها زمنا غلبا. فالوسطى بها في المشكلة كان يطلب هذه المشكلة أخرى استقرار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إلى دعاه بعد ما يأخذ بالأسباب بالأحكام ولم تدخل خلال الطوارئ من السماء، لأن هذا من الله حتى مع أكبر قلب الناس. الله القادر أن يقول كيف يكون كأمر حكما في الأرض رب ربانيين ليس فيه مشرك ولا مطيع ولا ضال ولا كافر، لكن كما كان ليس بهذا كل البينات الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق اليوم كاليوم. المنهج الثلاثي ومنهج السنة والجماعة لا يعني ولا يشير إلى الجل ولا إلى أجل فقط، ولكن تفتح دائرة لتشمل الحاضر والحاضرة والمستقبل أيضا، وأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن ظل أصحابها. كما ذكرنا هذا التعبير الذي أحدث بعصرية المنتهى فيه تألم فيه كم أمر الثلاثية لها دعوة ربعية ثنائي التقدم، ولذلك احتيج إلى أن يجد ثنائية أن يقام ثلاثية المنهج عقلية المنتهى. وكما أشرنا هذا السياق هو المفهوم الثلاثي للثلاثية. الثلاثية الغربيين عندهم عقدة من الثلاثين الصالحين ويسمون لهم دائما يكون عندهم سيد المعروفون الوقت المظلمة استمتاع بالعقوق المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق وهم حق في هذا أن يعيوا تتفيقهم هذه العقدة من جراء ما معناه أسلحهم من حرق التقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وضعها والعقيدة الشخصية التي أتمتها لهم ومحاكم التثبيت إلى غير ذلك وما حصل في أوروبا وصحة الشرك ومناسبات أخرى. فكانت أن هذا الفعل رد كان ظهر في ضغط الدين على الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اسمه آخر مالك ومعاء آخر التثبيت. وكلف المستيء الظالم المشرك المؤمن أوكده فيسمون العصور المظلمة. وأوروبا والغرب ما رأوا النور أبدا بعد هذه الحلول المظلمة، هم في كل أعمال الليبرال في هذا الزمان هم يعيشون ما زالوا في الجمهورية هي أساس العصور المؤسسة التي يعيبونها. الثالث أن مرتبهم من الثلاثية هو انعكاس لمفهوم الثلاثية عن بعد، مفهوم الثلاثية رجوع إلى الوراء حتى ينفع بعض المتخذلين وراء هذا المفهوم فدائما يعبرون عن الغير بكلمة ثلاثية، حتى إن بعض التحقيقين في أحد المدلات الإسلامية المحدث قال يتكلم عن الثلاثية الناصرية، الثلاثية الناصرية يعني فيما يمكن أن يعودوا إلى فكرة الناصرية في الأعصاب، يسمونهم الثلاثية الناصرية يعني كل شيء شيء من وراء هو ثلاثي ثلاثي كما يفعل يعني الجيل محمود في كثير من مقالة فيه يقول الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي أكثر ثلاثية من الجيل الماضي، ترى البنت تعيش مع أمها والبنت ثلاثية وأمها متفاجئة في ملابسها، هذا معنى كلامه. فالصيف نجد أن يعني نجد الثورة في الشباب في كل العالم تكون هي الأمام، ونجد بينهم من العنصر الثلاثية لماذا يدخلون عنصر الظلم في كلمة الثلاثية أنها رجوع إلى الوراء دائما. كذلك في أوروبا، أوروبا لما تتحدث عن الدين وعما كان عليه الكفارة الظلم الغرب كذلك، أما نحن لا يوجد مبرر أبدا أن نحن نتعقد بهذا المفهوم عن الثلاثية ولا نتعقد على الثلاثية، لماذا؟ لأن الثلاثية خير أمة خشية لله، أعلى منهج بشري بث على هذه الأرض في صورة هذه الجماعة أو الثورة المؤمنة التي يعني أخرج الله بها العباد للعبادة في العباد إلى عباد الصواب العباد ومن دور الأديان إلى عهد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى تعب الدنيا والآخرة. بالنسبة لنا الحمد حسبي أن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الإسلام بهذا المنهج القوي. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم وهو ثلاثية العصر على سبيل المنهج العقلية المواجهة مما يزيد الاشتباه فيه يعني باقي الاشتباه أن هذا التعبير يشيع رد على من يقولون الثلاثية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل من عقلة الإسلام في واقعنا المعاصر. مما يؤكد أن محل الله في محل ريب أن المقصود في هذه الثنائية الإشارة إلى البعض الزمني الذي أشرنا إليه. يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية وأحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشعرون بهذا التعبير يشنع على الثلاثيين لأنهم يحصلون قضايا انتقل كما يفعل كثير من المشاهير ولعلكم يعني تتبعون ذلك. هذا فيه بداية حقيقة على منهج أهل السنة والجماعة، بداية معماة ومغطاة، لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين. هناك بعض البدع أن عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة أنهم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم فيه الثلاثة الأوائل، لكن كثرة لما ظهرت بدعة وخرج المبتدع بالطلب الصالح الحق يتقاضون للرد لها فيؤلفون الخطب ويناظرونه ويناقشونه فلا فيه من مصطلح قوله سبحانه وتعالى لا تبينونه للناس ولا تكتمونه ومن مصطلح قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فمن هذا المصطلح كانوا يضطرون للرد على أهل السنة لكن لم يتكلموا في ذلك، كانوا يدفعون دفعا بسبب التقدير لهؤلاء المبتدع. ليس قصد القضاء العقيدة كانت رد فعل للمبتدع، هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات اضطر العلماء أهل السنة أن يردوا على هؤلاء، لكن إذا انقرضت البدعة إذا قرر القرار ببعض هذه البدع واضمحتها الموقف الصحيح هو إماتتها والسكوت عنها، وأوضح مثال لذلك خلق قليل خمس القرآن. أما إذا جاءت البدعة ظهرت بثوب عصري جديد، ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد، بل تبدأت مراكز التأثير على كل صعيد، التي شكت أن كشف أمرها ولحظة شبهاتها من ظهور الكتاب، بل إن في رأسها للفرقة الأم تجديدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح معنا. وتتجسد من ابرز ميزات الدعوه السلفيه تحطيم ادائها ضد هذه البدع، ولذلك جاءت التلون والتقلب في قضايا الاساس هذا، لان فيه عدم وضوح شديد في هذه الامور الخلافيه.
ماده هذا الشريط مكمله لماده الشريط الذي قبله.
فالوحد ابدا ان قيد نتيجه واحد الدوله الروسيه الخبيثه لما قامت بقياده الخميني عليهم الله لا تحكم. ما اتفق ابدا على تنفيذ ما تشق الارض او في غربها. لماذا؟ كل منها بلاد تشدهم الى الحق. كان كل السنه الجماعه تعطيهم البصيره الحق على مثل الحرب من اول مره جاء بها الراي. بخلاف غيرهم ممن يهملون العقيده بل يعيرون الثلاثين بالاسلام بالعقيده ممن ذهبوا الى الخميني وذهبوا الى الشيعه وقالوا لهم يعني بايعوه على ادامه المسلمين وقالوا رضينا بالخميني الخميني اماما وزعيما وقالوا للشيعه نتعاون يعبر بعضنا بعضا يتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشيعه تعاونوا في اتباع الصحابه تعاونوا في تكسير الوقت وامر وداء الصحابه لان الامه كلها ارتدت بعد الاسلام. وقد موت النبي عليه الصلاه والسلام لم يقع على الاسلام الا خمسه تكسير بقوله عز وجل كنت خير امتي بقياس الله. فنتيجه اجمال العقيده لو كانوا يعرفون ما معنى اهل السنه والجماعه التي ينتسبون اليها كالتساب العوام بين العوام حكمه في هذه من هذه الخلفيه لما رفعوا ولما رابوا رفع عن انظارهم صفة الشرطة النبي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتشترك أمتي على 73 شرطة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة بعض الصحابة أو كما جاء في الرواية الأخرى ضعيفة هي ما أنا عليه وأصحابي أو هي من كان على ما أنا عليه جمع أصحابي لكنها صحيحة المعنى. إذا كانت الشرطة النبي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهل يمكن ان تبقى الناجيه تخزن بحيث انها تقع في شهوات من يكفرون اصحابه ويلعن لهم ويكفرهم بالدفاع بل هذا يعطى اي ثمره اهمال قضايا العقيده لم يكفيها كثير من المواقف ليس فقط في هذه القضيه فنشاهد ان السرع اذا ظهرت من جديد فالرد عليها ليس احياء لقضايا تاريخيه بل هو حاله دفاع عنها ووقف عليها الوقت دفاع عن العقيده التي هي يعني اعظم يعني اعظم السكون التي تبني الامه فاذا يعني انهار خط الدفاع الاول الذي هو العقيده ينهار بعده كل شيء هذه الامه. طبيعيه المسلمين والفتاه من سكون هذه البدع وتحصينهم إذا شعر بدعة من جديد في مجتمعنا لا يسمى هذا إحياء لقضايا تاريخية قبل النكرة. مثلا قضايا التوحيد قضايا أسماء وصفات الكلام على ضلالات الكوفية مثلا أن هذه قضايا تاريخية النكرة أن هذا واقع نعيشه ولمة آثاره وبداية بلاد الأعادي ومع الأعادي من المسلمين الكلام الكوفية المغرق يعني كنت مع شاب يعيش في القمع من مصر اللي هي الكبيره اللي جنب مدغشقر كان جنب شرطه فتره هنا تدفع تلك الصوفيه النقدانيه وشيخهم الكبير موجود في جزيره قبو يحكي اشياء عن شيخه بمنتهى الانبهار ومن انه يعلم الغيب وانه يعلم ما في الارحام وانه يعلم ما يكون غدا قلت هذا في حق الاله لا لكن الله هو الذي يعلمه ضلال في ضلال يقول ان الصحابه انشق لشيخه وظهر هذا من النور ثم اتاه النبي صلى الله عليه وسلم حاملا جيبي صغير ويقول وهذا هو المهدي وان الرسول عليه الصلاه والسلام سلمه المهدي حتى يعلمه في الطريقه حتى الى حين قلوا ان الان المهدي موجود ثم جيب نعود ثاني للسؤال في قضيه المهدي بسبب هؤلاء المخالفين يقول لي ان شيخه الان كان بيضيع القران ان الشيخ بتاعه الان يقوم بتعليم المهدي، المهدي الان يتعلم على يد شيخه فلا حول ولا قوه الا بالله. حينما نتكلم في التحرير من مواد الصوفيه والقديانيه والبهائيه وهذه الدرجه السامه طبيعيه الناس في العقيده هل في هذا احياء لقراءه تاريخيه ام ان هذا شيء نعيشه الان؟ المعتزله يكاد المعتزله الان يكونون مقيدين على مراقب التعليم في الجامعات هو الشكل الذي يتفقه خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة حتى لا تنشتت خيالهم، لكن يتفقون وراء هذه الفرق ويحيون هذه المناهج بالذات منهج المعتزلة. العقيدة وقدر كمثال الكلام في صلاة وقدر إحياء لحظات تاريخية نفسها تنظرت كلا هي عدم فهم وأصل الإسلام، وهي كل قضايا العقيدة هي مشكلة وأنه يجب على كل وقت أن يتعلمها ابتداء حتى يستحق وقت مؤمن. ومن ثم معنى حديث لشيخ الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالمعنى هذا كيف نؤمن بالقدر؟ أما بحكمة كما أذكرها في المثال كما ذكرنا من قبل بعض الناس عامة الناس لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المسائل يقول هذا قضاء وقدر كما تقول المهمة في التحقيقات القرآن الكافي هل نقطة الفريق البدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر؟ حديث الفريق كله قضاء وقدر أو القضاء والقدر ما عندهم فهم القضاء والقدر هو من إيه؟ السؤال المشهور من السادات الفارغ الكاوي الإنسان مخير في المخير هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما قضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب مخبرنا بها الوحي الصادق حتى تستقر في قلوبنا عقيدة لنا بشكل مفهوم لنا لكم الإيمان فهذا ليس عنده القدر فيه. عامة الناس منهم الحنفية فهي قضاء وقدر، عامة الناس المثقفين فيهم كبير جدا من القدرية والظلام لما يفرق عليهم عن دور الوحي. قضاء وقدر عقيدة كثير من الأحوال تقول أن تعلمها من مشكلة النبوة حتى نستحق وقت المؤمن المهم هو الجنون بقضاء وقدر، ودائما من تعرف الاحاديث التي فيها ان شئت على غير ذلك اخذت النار علشان تصلح اكثر كما قال وهذا المصطلح ابنه عند الموت. يعني ان الايمان بقضاء وقدر هو اعظم سبب الاستجابه. ومعروف الحديث في رئيس الذين يكذبون بالقدر فنفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحقيقه مثل هذه القضيه انا اذكرها كمثال. بس مجرد رد فعل محدث تاريخي سأل هو أمر مقبول برد عليه كلا. إذا ضربنا هذا الأمور هذه كلها الضالة ويبقى واجبا علينا أن نتعلم من العقيدة نعرف كيف نعرف الله. هذا أصول الدين معرفة الله. يخرون من هذا القضاء يقولون هذه يشتغلون بقضاء النظرية التي لا عمل من ورائها. لا القضاء العقيدة لا عمل من ورائها وراءها أكثر الأعمال الذي هو عمل مقلد ولكن يؤكدكم بها ففي عمل قلبي الاعتقاد وشيخ الاشباع والصفات دائما يضربوها انها نقطه قضيه جدليه. لا اعني الخوض فعلا في بعض العلماء السنه والكلام في قضايا العقيده بطريقه كلاميه ربما رد فعل في البيئه التي الثقافيه التي كانت تواجهها وطبيعه اهل الشعب يعني شيخ الاسلام وغيره. لكن بعد ذلك صحيح الحقيقة أن الفعل عن هو الخوض الكلامي الجدلي وعموم رسيم الخطوطين يشعرون المسلمين يقع عليهم رجلا أن يعرفوا ربهم ولا غريب أن كل الفرق تدعى المعرفة من الله عز وجل أصل الدين تدعى التوحيد أصول الدين حتى الفرق الظاهر فالمعتزلة أو الخوارج كل الفرق يعني تعتقد أن معرفة الله التوحيد هو أصل الدين. كما قلناه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأئمة الثالثة كنا يعني الفقه الأكبر كل الأوراق التي جمعها في مصيبة الفقه الأكبر لأنه أصل أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن حتى اضطرينا في بعض الجهلاء في هذا الجهلاء حتى ما يعني تعرف عليه أهل البدع في القرون الماضية هم سيأخذون إلى مستواهم يقولون هذه قضايا جدلية. واحيانا نجد بعض هؤلاء يعني ياتي بهذه القضايا تكون مكتوبه ويوحش عليها الناس كما يعني يجعلهم يحكمون على انتصار الشعائر الاسلاميه كالسواك والانتصار واللحيه الى اخره لكن المنظومه التي تحفظونها يوحش الناس ولا يقول ان ايمانهم يكون في خطر لهم البحث يضحكون على شعائر الاسلام بحجه انهم يهتمون باعضائهم الامور وهؤلاء الناس يهتمون بكفر. خطر عظيم ويدعي ان موجوده في مثل هذه المجالس يصوم وينكر على المستهزئ بذلك ويحصره نصيحه له من هذا الفقر. ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون شرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المكشفة. ما يقدر يسكت عليه، بل يدفع إلى أن يوضع الناس الحصول على شعائر الإسلام ويقترون منه، هذا ليس أمر الغيب. الثالث أن العقيدة ينبغي أن تجد المساحة العظمى في طريقة الدعوة عن الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا بي ويصدقوا بي وبما جئت به، فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي الأحوال. يعني فقح كثير من المسلمين سواء كان غزوهم للإسلام من الشرك الأكبر الثالث هو من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، وكذلك المفقه في الآية ورجت قبيلة كثير من المسلمين. وليس كل القضايا التي تناقشها الحنفية هي قضايا تاريخية. يعني أحيانا حصل فعلا في بعض العصور رد فعل من الجهة الحنفية إصرار واستقرار كثير في بعض الأمور، ولو بأسانيد حتى جانبية وتفسير هذا مطلوبه ولم يتبعه ولم يوجد يعني في أحدنا مثل ما وجد عندهم. لكن بعد هذا أصل الدين وقضاء التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق نصر المؤمن. تؤمن بالله كيف تؤمن بالله؟ تؤمن بملائكته كيف تؤمن بملائكته؟ يعني تقرأ بالنصوص كل لغة الملائكة عن طريق العقل، لا سبيل للعقل كي يدرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على عرش استوى؟ كان من أين تتكلم فيه هنا في الله؟ كيف يعرف كل النصوص التي ورد في أسماء الله وفي طريق ورد تعالى؟ العقل يعرف عن طريق التلقين، التلقين عن طريق الوحي. وإذن حتى مصدر لا أولي الأخلاق مستقبة الدنسية ولا تستطع إلى أن يستحق وصف الإيمان. الأشياء الموضوعية يعني كثيرة، لكن نجد الوقت نلتبئ بأحد هذه الأشياء المهمة، وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الاستقرار على المعاصي. السؤال الطرف من قبل جزء فيه وما أنا أحسن فيه استخدمه من قبل ونحاول أن نجده روحا. ما معنى الاستحبار وما معنى الاستقرار؟ وكل اتجاه في الاستحبار يعني اتفق أهل السنة على أن المستحب العقل أو المحرمات اتفق على تكفير عقلي، فالاستحبار مكفر. أما الاستقرار فلا يكفر، بل اتفق أهل السنة على تربيع الفعل بذلك. يقول أن الإقرار يكثر فاعله لشخص المتبع المعصية والإثمار حتى لم يكن من فعل تكبيره اتفق أهل السنة على تبليعه. ويختلف عن ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة من جزئية، الإيمان حقيقة مركبة من جزئية. السنة اللي قلنا الإيمان قول وعمل، ثم القلب الى الكون الى السن، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل ثم عمل بالقلب وعمل بالاركان الى فهم الفرق. قول القلب بالنسبه لاصول الدين يعني او اصول العقيده، القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الايه؟ التصديق. القول بالقلب هو الايه؟ التصديق. وقول باللسان وهو النطق بكلمة الشهادة، والعمل قول القلب على القلب غير قول القلب. قول القلب هو الإقرار والتصديق، أما عمل القلب فهو شيء آخر أيضا من أركان الإيمان، اللي هو محبة هذا الشيء الامتياز له والتوكل على الله وحده إلى آخر هذه الأعمال القلبية. الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، تصديق الخبر والانقياد للأمر، وأخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر. حتى من كان من أهل السنة والجماعة إلا بمن هو التصديق، إنما عنه ذلك التصديق المستلزم بالقياس، التصديق المستلزم بالإنكار. إذا كان الإمام تصديق الطلب ومن قياس الجمع أو الكفر، فمن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف، ومن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف. ومن قدر القدر ولكن رد الامر، رد الامر ولم ينقل له صار كافرا كفر الرد والاباء والانتهاء. يعني ابليس مثلا، ابليس لما يعني امر الله تبارك وتعالى بالسجود، كان عند ابليس تصديق ام لم يكن عنده تصديق ان هذا الامر صادر من الله؟ ابليس كان يفكر ماذا ان لم يصدق، ومع ذلك هو كافر اختاره الله وكان من الكافرين. لماذا؟ فرفع في الله اثر من الكفر. كل اللي عنده تصديق الخبر يقول كان الامر من الله، هو مثلا انا اشك في هذا الامر ويعلم ان الامر هو الله اذا ما هو صدق. يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانتهاء الامر، لم يوجد قول منقلب الذي هو الصبور، صبور الايه؟ الخبر. وصار جسم كافرا كفر الرب والاباء والانتهاء. يعني كشخص مثلا يقول انا يعني الشريعه الاسلاميه هي تحت شريعه الله لكن لا اطبقها ارسلها امتنع بناء واعراضا او استكبارا، فيكون غير امتناع الجحود. الجحود هذا كان كفر تكذيب الذي لا ينحط قلبه، لا يتقبل الحكم بقلبه ان يعرض عنه ويرسله، هذا كافر كفر جداء وامتناع لا اعراض. ثم لابد ان نعلم ان الانقياد الانقياد الذي يؤثر في اصل الايمان المرتبط باصل الايمان ليس هو الانكسار العملي للاحكام، الانقياد نوعين، انقياد عملي وانقياد قلبي. فالانقياد القلبي هو سبيلا كبائر القلب وذنوب القلب اعظم من ذنوب الجوارح. فانقياد القلب الانقياد الذي يؤثر ويقبح في اصل الايمان ويرتبط به ليس هو الانكسار العملي للجوارح الاحكام كما هو مثال، وإنما هو قبول الأحكام واتجاه الشرائع جملة كما هو مذهب أهل السنة. حتى نوضح هذه الحقيقة ومجالين أكثر نفترض يعني الحالة الثلاثة. الحالة الأولى حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال ولا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر كفر تصديق فيكون هي حلال. هذه حاجة اسمها تطلبوها لكم في السطور لا أحد من التحريم الخمر يقول هي حلال، فهو يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا مكذب بحسن الله عز وجل شاهد بمعلوم من الدين بالضرورة ولا شك فيه حقيقة عند الله عز وجل. مثله في ذلك بل أولى منه رجل شرب الخمر وظالم على شربها وعقد قلبه على عدم تركها ابدا واعتقد بقلبه انها حلال، فهذا كافر ايضا كفر مسجد وفاسد لاحد ركني الايمان الذي هو تصديق الكفر. وكان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر الا اذا قام دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال الكلي، الاستحلال الكلي ايه؟ بالكفر. ويشترك مع الكافر يعني مثل هذا الكافر او هذين الكافرين يشتركان مع الكافر في ايه؟ شعاعات الخمر. او احدهما يعني يشترك مع الكافر لو جاء الخمر مستحلا يشترك مع الكافر لما يتذكر بشرب الخمر في الظاهر ولا يشرب هذا الجسم. لكن اذا قام دليل على ما في الخمر وان في الخمر شيء مكروه فالتشريف هذا ايه؟ فان ينطق بلسانه يقول انا لا اخاف التحريم الخمر، فهذا اللسان هو المراه التي تملك تخص بالوطن ترجمان الخمر هو اللسان. فاذا ظل الدليل الشرعي الصريح على هذا الاستحلال الخمري سيصرح بلسانه هذا الاعتقاد لا يتاثر بهذا. الحاله الثانيه رجل يصدق مؤمن بان حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه ما يقبل هذا الحكم ابتداء أقوله ويأخذ الحكم. ثم يأخذ ذلك أنا ما أخذ ذلك أن تلمه ويرده ورسوله. بل قد يعترض عليه وينتقده ويعذره. ويعقد قلبه على عدم فرض الحكم أبدا. فهذا الاستحلال يؤول إلى كفر الرد والإداء وعدم القبول. ولكن لم ينقل أقرب الحكم في فتح إبليس. وعرف أن الخمر هي حرمها الله. ولكن لم يحصل القيام الخمري. اللي هو كما قلنا الإله قول وعمل قول بالقلب وقول باللسان. القول باللسان يعني الحق لم ينقل ولم يحصل هذا الحكم. هذا الحكم حتى مع تحقيق ان هذا حكم الله يفكر صاحبه ومن تحت ذلك في قوله الم ترى ان الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد السلطان ان يضل لكم بلايا بعيد الى ان قال عز وجل الله وربك لا يمكن حتى يحكموك فيما شرعه لهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم تموت او يكتبون تفسيرا. هذا عرف انه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم يتحكم فيما تقول لا يريد في انفسهم حرجا هذا رجل حرجا ولم يسلم تسليما بحكم الله. هذا نوع اخر من الكفر هو كفر التكذيب كفر الرب والاباء والرب والامتناع عن الامتناع بحكم الله في قلبه. وكان مش حديث ابن مرعون لما شرب هو طريقه الكفر وتاول الايه ليس الذين امنوا عن التوحيد ونحن كما قالوا اتقوا وامنوا الى اخر الايه يعني اخر الصحابه رضي الله عنهم في ذلك في محضر بن عمر رضي الله عنه ان اقروا به ان اقروا به جئتوا وان لم يقروا به كفروا. ان اقروا به يعني شركوا مستخدمين يعني عن مستوى التاويل ان اقروا بالمقام الحرام حينئذ ايه يجلدون طبعا لكن ان انكروا يحدث في أي أحوال هذا الشخص الذي يرد ويرقب الانقياد بفضل الله هو نوع آخر من الكفر التكذيب وكفر الرب والرب والإله كفر أمام هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله ونشهد أنك رسول الله لكن يعني قام هذا العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن بالالتزام لم يصير المسلمين في مرارة ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول بل كما قام هذا العلم يعني يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ما في حد يغلط في أولاده وهم يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا لكن لم ينقادوا لحكمه وكفرهم كفر عناد وإباء ورب وعدم تحكيم. هذه الصور الثلاثة الثقة الشخص الذي لا يشرب الخمر لكن له العقل بقلبه انها حلال كفر تكذيب. رجل اخر يشرب الخمر ويداوم على شخصها ويحرص اكثر على عدم تركها احدا معتقدا اصلا بقلبه انها حلال. النوع الثالث رجل يستحدث ان حكم الله في الخمر هو تحريم شخصها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا يقال له خمسيه. فهؤلاء الثلاثة تصدق عليه رفض الاستحلال ونحن نستحلون لما حرم الله. فهذا الاستحلال يكفرهم وهو له وله صورتان الاولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول الى كفر المشركين وعدم التزام هذا الحكم بقبوله والمسلم له مخلوقين هذا يرجع الى كفر الرب وعدم القبول. كيف الفرق بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق اهل السنه وبين الاصرار الذي لا يكفر صاحبه؟ يفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصيه ويترك الاقلاع عنها والتوبه منها بسبب غلبه الشهوه وضعف الاراده مع بقاء اعتقاده القلبي بان الله حرمها ومع بقاء نفس قبول حكم التحرير قبل هو حكم التحرير والتزمه يعني يعتقد ان الخمر حرام ان هذا حكم الله ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم رفضه وقبله والتزمه قلبيا لكن غلبته شهوته ولا يستطيع ان يقف عليه المعصيه. مثل هذا المصر لا يكفره الخلاف، لأنه لا يعقل تكرار الذنب ومجرد الإقامة الظاهرة عليه دليلا على تكرار الخلاف. ويقولون هو إن مات مراحلا غير فائدة من هذا الذنب فإن شيئا إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله، لكنه لا يحمل بالصغار. ولكن هذا الصوف منهم يعني الرجل الذي كان يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يلقى به وهو قد شبع الحمر، فمر من المواقع ان قال بعض الصحابه حينما احضر ليقال عليه الكذب لعنه الله واكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ومع ان هذا مضر على صوف الخمر، لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر لكنه يعني غير مستحيل. وذلك ايضا ابو لحية الصحابي لما كان قصته كان ايضا مدرون على شرب الخمر، فهذا المثال يستخدمه في الرأس كل قبل في الاخر يعني بعد ما ادنى في النهايه كما هو معلوم. الفرق بين الاستحسان الذي اتفق عليه السنه على تفسير صاحبه وبين الاصرار على المعصيه الذي اتفقوا على تشريع لم يكفروا به، واما الاستحسان فكن الا اذا اليه بحكم الله وعدم الاقرار به ولا يكون متعلقا به بمبدا تطبيق القرار. انتهى تطبيق القرار. واما برد هذا الحق وعدم التزامه والاعتراض عليه والاستكبار عنه وهو هنا يتعلق بمبدا قبول الاحكام. التطبيق كفر تكريم، والسند في القبول كفر رد والى رد العمر واضح في اقل منها في كمال الامام الامام يعني الشجره تكفر تكريم. اما الاطباع على المعصيه فتتعلق بمبدا الدخول في الاعمال وهو بقدره قبل الحكم، لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل ان لم يدخل فيه يعني تنفيذ الحكم على تنفيذه الجوارح، لكن بقدره قبل الحكم الاخر وملتزم بحكم الله، لكن يعني الاصرار يتعلق بمبدا الدخول في الاعمال اي تنفيذ الاحكام او عدم تنفيذها، وهذا خالق في تمام الايمان لا في اصله. خالق في تمام الايمان ينقص ثمنه لهذه المعصيه ولا يطاح به تشكيليا. ويضربون مثالا ذلك البدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح. والبدن ليس روح فيه. البدن الذي فيه روح الايمان، حق الايمان موجود فيه او حق الايمان. مش الكلام كما ذكرنا تطبيق الخبر ومقياس الامر. فالايمان هو الروح الذي تثبت الجسد. فيبقى الجسد حيا حتى لو ذكرت بعض اعضائه، لو ذكر فاؤه او اطرافه او عينه او غير ذلك من اعضائه يبقى دائما حيا يستطيع ان يعيش، ما زال في الروح. فاذا خرجت الروح لم تعه شيء ولم تعه شيء. فاذا خرج الايمان بشقين فهو يعني تطبيق الخبر ومقياس الامر لا تاتي لمجرد العدو الكبير. لكن فالشجر عندها تشجر الى تشجر من جزئها لا تنفع. لكن خسرت منها استغرب بعض الاخرى والاخرى فلا ملكتها نعم لو كان كريما لكن ما زال يعني حسنا. ما ادري هل باقي وقت من دون السؤال الاخير؟ سؤال متعلق بنفس هذه القضية ونختم إن شاء الله. هو عن تحصيل القوانين الوضعية، هل تحصيل الوضعية حكم أكبر أم حكم دون حكم؟ ما تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل، لكن يبقى لها مسألة تحتاج شيء من التوضيح. يعني هل التحكيم الشرعي شرع الله تعالى على الاعمال يدخل في الاستحلال ام في الاقرار؟ وبالتالي هل فعله كافرا كفرا اكبر ام كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل ان الايمان هو شقين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به وعدم قياس له. على اساس هذا الكلام استحل يعتبر ان هذه الشريعه هي الدستور الاعلى والقانون الاوحد المهيمن لكن الحاكم حكم غير ما عند الله كما عرض عليه قضية أو قريتين أو عشر قضايا أو حتى يعني قبل القضية التي صارت عليه حكم في قضاء عارضة وجزئية بغير ما عند الله بسبب إيه؟ لا بسبب التكليف ولا بسبب الرفض وإنما بسبب مجاملة لجعل واحد صديقه أو قريبه أو رشوة أو رشوة أو محسوبية أو هذا كله خصم دون كفر هذه معصية وليس خصما يخرج من الملة ولا فسوق لا يخرجه من الإسلام لكنه ينقص إيمانه أن هذا الشراف عارض في التفسير وليس في المبدأ الشراف عارض في التفسير وليس في المبدأ بعبارة أخرى نقول من غلب عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين الوضعية هذا استبداله صور عدة إما أنه يكون راقبا لها بقلبه راقب يوجد عمل القول الحمد لله هو الامتياز والإقرار والقبول راقبا لها وتكون كراهية لها أو معرفة أن القبول والغاية أفضل من أحكام الأحكام الإلهية باعتبار أنها أحكام رجعية جامدة لا تناسب العقل كما يقع من العلمانيين وخصوم الإنسان أو عبادة ومتابعة هو من حكم الله لكن يعالج ويكابر ولا يقبله ولا ينقاد له هذا كافر كامل عن ملة الإسلام ولو كان مصدقا بها مقرا بأنها شريعة الله عز وجل كفره كفر الشريف الذي لا شك في أن الأمر بالسجود صادر عن الله تبارك وتعالى لكنه رد حكم الله ولم يلتزمه بحق مثل هذا نلتزم بقوله تبارك وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وهم يسلموا تسليما المساله هنا ليست مساله خطا في التطبيق او خطا عارض وهي مساله مبدا فحين يحصل التحدي عن قصد تحسين الشريعه المبدا العام واقبال تحسينها لاغلب شؤون الحياه والدوله وتنفيذ راية الشريعة تماما العالم وراية الشريعة بالكفر والتقليع تماما كمثل ثم استبدلت راية الشريعة براية القوانين الوضعية الجاهلية تصبح هي دولة الشريعة الإسلامية هي المظلة ذات السيادة وهي المهيمنة على المجتمع وإن ذلك لا يتضمن فقط عدم الحكم بأمر الله بتعطيله وإقباله بل يتضمن جريمة أخرى هي الإباحة العامة للحكم غير ما عند الله. ما ذلك لو انضم اليه الالزام القصري الزام الامه جميعها تتحكم بها هذه القوانين الجاهليه ليس هذا الكلام يفتن كل من تعامل على هذه القوانين او حاول تغييرها حتى لو كان قاضيا بل يحاكم بل حاله او حاول تغييرها. واكثر ما يتردد في اتحاد المحاكم الوضعيه عبارات تشعر منها الجنود وتتمئز لدفاعها النصوص بما تتضمنه من رد الدفاع الشرعي، لان المدافع بحكم الشريعه او بادله الشرع الاسلامي القائم على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتى للقاضي الشرعي الحكم الشرعي والدفاع الشرعي لمال شيء الا لانه يخالف القوانين الوضعيه، يخالف القانون. برد حكم رجل الثاني او جهد الشارك او رفع يد الشارك لماذا لانه يخالف القوانين يعني هذا تفصل بين الخلق والامر قد يكون هذا الشخص ممكن بان هذا حكم الله لكنه لا يقال اليه تنفيذا ويجعل حسب قضاء الشرع مبدا عام يلزم كل الناس بتعطيل الشريعه اولا ثم باستباحه الحكم غير ما الله اباحه عامه يلقى بها كثير الناس ويمتحن ويفتن بها ولها المرض عليها الله عز وجل والخلق والامر كان له الخلق والامر الذي يخلق هو الذي يامر ويحكم فكما لا يخلق الا الله كذلك لا يامر ولا يشرع الا الله عز وجل فشرع من قبل ان اشرنا الى عباره الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع لان هذه لا تعقيدها الاسلاميه تماما لانها تماما تساوي قولنا إلا الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. أن يخبر هذا أنه هو الخالق الرئيسي كما هو الخلق فهو أيضا الأمر، فكما أنه لا يصح ان تقول الله هو الخالق الرئيسي، كذلك لا يصح ان تقول شريعه الله هي الشريعه الرئيسيه للاسلاميه. حينما تقبل تحكيم القران وحكم الشريعه بكتابه اللياقه او اللياقه جمع من الشريعه الاسلاميه خليط من الشريعه الاسلاميه مع بعض الخليط الاخرى من الملل الاخرى، ووقفت الامه منه في الموقف الاخير لاكتابه بهذا الفعل لاداره وربه الشريعه الاسلاميه. فارجو ان يكون هذا اتضح الفرق بين الاسراء وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون ان يعني استحاله الحكم بالكفر الاكبر في الاستحلال ذكرنا له طرقين، تكفير الخلق او رفع الحكم واقامه وعدم يعني القيام به والتزامه به. في هذه الحاله الثانيه بالذات قالوا له مكفر لكن لا يحكم على قائله او فاعله بالكفر حتى يتثبت من وجود افعال او شروط معينه او انتفاء مواضع تمنع من الحكم بالكفر على الشرع، لكن يحكم على ان حكم على من فعل كذا فهو كافر، ولا يلزم لان فلان بعينه كافر حتى يتاكد من جواز عوارض الاهليه من اكثرهم او جهل او تاويل. هذا ما يقرا وارجو ان تجد فرصه اخرى ان شاء الله لتوضيح لكم كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على سؤال واحد يقول هل تجوز صلاة خمس الخوارج أو الضادية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه، الخوارج من أهل البدع، يعني الحكم أنك إذا يعني إذا كنت مستطيعا أن تعدل الإمام المبتدع الفقه في العدل كما هو الخوارج مثلا، قصة من السنة من قصة عزله يجب عليك أن تعذره ولا كل خلفهم واضح. فإن عودت لما تصلي في المسجد الأقصى إن تعين عليك ما في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا كنت هذا المتبع تسأل الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحدى شكلة أكثر فصلي خلفه كما بين ذلك الشيخ الإسلام في الكلام الذي وكمان عنه مسألة هي القاعدة في شأن إيه؟ أهم تبع المنطقة، القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فما دام لم يحكم بصفته وما دام مبنيا على حق الإسلام حتى وإن تمسك بهذه الشرع فصحت صلاته لغيره. مع الكرامة، لأن العلماء متفقون على هذه الكرامة، الله تعالى أعلم. بقول هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.